بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ بإذن الله بمختارات من السيرة النبوية فيما يتعلق بفتح مكة المكرمة، مثل من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه في دعوته، خبر فضالة ابن عمير وإسلامه. ذكر ابن هشام في رواية له أن فضالة ابن عمير ابن الملوح الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ يعني هل أنت فضالة؟ قال نعم أنا فضالة يا رسول الله. قال: فماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، يعني في الجاهلية، فقالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت هلم إلى الحديث. فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله، يعني وجيشه، بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. في هذا الخبر مواقف، منها أولا ما اشتمل عليه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية في العفو والتسامح والحلم، حيث واجه من كان يريد قتله بالبشاشة وعفى عنه وتوجه لدعوته إلى الإسلام الحق. إن الذي كان يشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يهدي الله تعالى على يديه أكبر قدر ممكن من البشر، وكانت هذه المهمة تطغى في حياته على كل أمر دنيوي. ولهذا حينما علم بما كان يضمره فضالة من إرادة الفتك به، لم يلقي لأمر حمايته منه بالا، ولم يشغل نفسه بكيفية الانتقام منه، وإنما توجه فكره حالا لمحاولة هدايته من الضلال. وقد كان لمظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم له ويأمره بالاستغفار، مع شعوره بأنه قد عرف مقصده وما يتضمنه ذلك من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عنه، كان له أثر ظاهر في محو كل أثر للشرك والكراهية من قلب فضالة، إلى جانب بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها على صدره. لقد تحول أبغض الناس إليه إلى رجل هو أحب الناس إليه في لحظات يسيرة، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم عامله بأعلى ما يتصور من مكارم الأخلاق من الحلم والعفو والبشاشة في الوقت الذي كان يتوقع لو انكشف أمره أن يعامل بأقصى ما يمكن أن يتصور من المعاملة. ثانيا موقف فضالة بن عمير، موقف فضالة بن عمير الليثي رضي الله عنه في الورع والاستقامة رغم حداثة سنه، رغم حداثة عهده بالإسلام، فقد رفض أن يتحدث مع تلك المرأة التي كان يتحدث إليها قبل إسلامه، وأشعرها بأن ذلك لا يحل له في الإسلام. لقد كان إسلامه قويا وإيمانه صادقا، حيث تكون لديه بهذه السرعة الوازع الديني الذي جعله يرفض الاستجابة للحرام إجلالا لله تعالى ولشرف الشهادتين اللتين نطق بهما عن يقين وقناعة. وهذا مثل ظاهر على أثر إيمان الصحابة رضي الله عنهم البالغ في سلوكهم ومعاملتهم مع الناس. ثالثا إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أخرج الواقدي بإسناده إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله، هي أم حكيم ابنة عمه، ابنة الحارث ابن هشام أخو أبي جهل، قالت أم حكيم امرأة عكرمة ابن أبي جهل: يا رسول الله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو آمن. فخرجت أم حكيم في طلبه وأدركت عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر، فجعل نوتي السفينة يعني قائد السفينة ويقول له: أخلص. قال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. فجاءت أم حكيم على هذا الكلام فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عمي، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك. فوقف لها حتى أدركته فقالت: إني قد استأمنت لك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت فعلتي؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. فرجع معها، فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، لم يقل مسلما، قال مؤمنا، يعني أن إيمانه حق، مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. قال وجعل قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة وثب إليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بعكرمة، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه وزوجته منتقبة، فقال: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: فإلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة حتى عد خصال الإسلام، إلى أن قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه. فقال عكرمة: أسألك يا رسول الله أن تستغفر لي كل عداوة عاديتك أو مسير وضعت فيه، يعني أسرعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته لك في وجهك أو وأنت غائب عنه، يعني من السب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير اطفاء نورك، فاغفر له ما نال مني من عرض في وجهي أو أنا غائب عنه. فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله. ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. في هذا الخبر مواقف عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والرغبة الشديدة في هداية الناس، وخصوصا من لهم تأثير في قومهم. فقد أعطى الأمانة لعكرمة ابن أبي جهل، وهو زعيم بني مخزوم بعد مقتل أبيه أبي جهل، على الرغم من كونه ظل يقاتل المسلمين إلى آخر لحظة حينما دخل المسلمون مكة المكرمة. ثم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بأن عكرمة سيأتي مؤمنا مهاجرا، وقال: فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وهكذا تنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر قد يقع فعمل الاحتياط له حتى لا يكون هناك عقبات تحول بين عكرمة وبين الدخول في الإسلام، أو تجعله ضعيف الشخصية في الإسلام لما يحصل له من التذكير بالماضي الذي لا يشرف المسلم. ومن ذلك قيامه صلى الله عليه وسلم استقبال عكرمة حتى أعجل نفسه عن أخذ ردائه من شدة فرحه بمجيء عكرمة، وقال له كما جاء في بعض الروايات: مرحبا بالراكب المهاجر. إن هذا السلوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد قمة في التواضع واللطف. إن قيامه لعكرمة مع كونه آنذاك كافرا يشبه قيامه لأعز أحبابه المسلمين، وما ذلك إلا ليمحو من نفس عكرمة أي شعور يخالج فكره من الخوف والرهبة مما سيواجهه من السلوك الخشن والمعاملة الجافة من المسلمين بسبب ترسب أحداث الماضي في أفكارهم. إن هذا السلوك العظيم اللطيف الحاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عكرمة يكفي وحده في اجتذابه للإسلام. مواقف عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. قال الواقدي: إسلام سهيل بن عمرو. قال الواقدي: فحدثني موسى ابن محمد عن أبي قال سهيل بن عمرو: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وظهر، يعني ظهر الإسلام، انقحمت، يعني اختفيت في بيتي، وأغلقت علي بابي، وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل. عبد الله ابنه أسلم قبله، كان متقدم الإسلام، وقلت له: اطلب لي جوارا من محمد، وإني لا آمن أن أقتل. وجعلت أتذكر أثري عند محمد وأصحابه، فليس أحد أسوأ أثرا مني، وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بما لم يلقه أحد، وكنت أنا الذي كاتبته مع حضور بدرا وأحدا، وكلما تحركت قريش كنت فيها. فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تؤمنه؟ يعني هل تؤمنه؟ قال: نعم، هو آمن بأمان الله فليظهر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه فليخرج، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل الإسلام، ولقد رأى أن ما كان يوضع فيه، يعني ما كان يسرع فيه من الكفر، أنه ليس له بنافع. فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل: كان والله برا صغيرا وكبيرا. فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه، حتى أسلم بالجعرانة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال ويقدر كرام القوم، ولقد عرف ما دخل أصحابه من الغل على سهيل بن عمرو، حيث كان هو الذي تولى عقد ذلك الصلح الجائر يوم الحديبية الذي بسببه منع المسلمون من العمرة في ذلك العام. فخشي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه الصحابة نظرات جارحة، فيكون ذلك سببا في تمنعه من الإسلام، فأمر أصحابه أن لا ينظر إليه نظرات حادة، ووصف سهيلا بالعقل والشرف، وبنى على ذلك أن من كان في مثل عقله وشرفه فإنه لا يجهل الإسلام. كل هذا مرغب لسهيل في الإسلام، لقد كان لهذه الكلمات التربوية العالية الأثر الكبير على سهيل بن عمرو، حيث أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر طوال أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر طوال عمره، ثم دخل الإسلام بعد ذلك. إن هذا السلوك العالي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة سهيل يعد قدوة عليا للدعاة من بعده، وخاصة القادة منهم، وذلك في سلوك السبل التي تسل سخائم الصدور وترفع الحرج عن الأعزة الأكابر الذين وقعوا في شيء من الذل حتى لا يتعرضوا لجرح المشاعر. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أن يشفوا غليلهم من سهيل بالنظرات الحادة لاحتمال أن يقع ذلك من بعضهم ما دام سهيل على كفره، لأن هذا الأمر هو الذي يقدرون عليه، إذ أنهم لا يقدرون على قتله ولا على إيذائه بأكثر من ذلك وهو في الأمان. فنهاهم عن ذلك لأنه يريد كسبه للإسلام، وكسب مثله يعني كسب الكثيرين ممن ألفوا التبعية للأكابر. وبهذا وأمثاله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أعلى قمم الدعوة إلى الله تعالى. لقد حسن إسلام سهيل بن عمرو وكان مكثرا من الأعمال الصالحة. يقول الزبير بن بكار: كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج بجماعته إلى الشام مجاهدا، ويقال أنه صام وتهجد حتى تغير لون وجهه. وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن، وقد استشهد في معركة المروءة اليرموك رضي الله عنه. إسلام صهيل، إسلام صفوان بن أمية، أخرج الواقدي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: وأما صفوان بن أمية فهرب يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة حتى أتى الشعيبة، وهي معروفة جنوب مكة، كانت هي ميناء مكة، يريد أن يذهب في البحر، وجعل يقول لغلامه: يسار وليس معه غير، ويحك انظر من ترى، انظر من ترى يلحقني يعني. قال: هذا عمير بن وهب. عمير بن وهب من جماعتهم بني جمح. قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي، لقد ظاهر محمدا علي. وقد سبقت قصته لما جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالكلام الذي دار بينه وبين صفوان بن أمية، فدخل قلبه الإسلام وأسلم بعد بدر، بعد معركة بدر. قال فلحقه فقال: يا عمير، ما كفاك ما صنعت بي؟ حملتني دينك ومالك ودينك وعيالك، ثم جئت تريد قتلي، لأنه تحمل له الدين وكل شيء من أجل أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم سابقا. وقد كان عمير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا سيد قومي، يعني صفوان بن أمية، بعدما قتل أمية بن خلف في بدر صار سيد بني جمح هو ابنه صفوان، هذا سيد قومي، خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر وخاف ألا تؤمنه، فأمنه يا فداك أبي وأمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنته. فخرج في أثره فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك. فقال صفوان: لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت صفوان هاربا يريد أن يقتل نفسه، فأخبرته بما أمنته. فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عمامتي، يعني العمامة التي دخل بها مكة. قال فرجع عمير بها، وهو البرد الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ معتجرا به، يعني متعمما به. فخرج عمير في طلبه الثاني حتى جاء بالبرد، فقال: أبا وهب، جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، مجده مجدك وعزه عزك وملكه ملكك وابن أمك وأبيك وأحلم الناس، أذكرك الله في نفسي. قال: أخاف أن أقتل. قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين، يعني تركك شهرين حتى تسلم، فهو أوفى الناس وأبرهم. وقد بعث إليك ببرده الذي دخل به معتجرا به، تعرفه، يعني قد لفه على رأسه. قال: نعم. فأخرج. قال: نعم، هو. فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين العصر، العصر في المسجد الحرام، فوقف. فقال صفوان: كم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: 5 صلوات. قال: يصلي بهم محمد؟ قال: نعم. فلما سلم صاح صفوان: يا محمد، إن عمير بن وهب جاءني ببردك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا وإلا سيرتني شهرين. قال: انزل أبا وهب. قال: والله لا والله حتى تبين لي. قال بل تسير 4 أشهر. فنزل صفوان وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن يعني لمعركة حنين، وخرج معه صفوان وهو كافر، وأرسل إليه يستعيره سلاحه، فأعاره سلاحه 100 درع بأداتها، فقال طوعا أو كرا؟ قال رسول الله بل عارية مؤداه. فأمره صلى الله عليه وسلم فحمله إلى حنين، فشهد حنينا والطائف، ثم رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم، غنائم حنين، وينظر إليها ومعه صفوان بن أمية، جعل صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما يعني الإبل وشاء الغنم ورعاء الذين يرعونها، فأدام النظر إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه يعني ينظر إليه، فقال أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟ قال نعم. قال هو لك وما فيه؟ فقال صفوان عند ذلك ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأسلم مكانه. كل هذه المعاملات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم صفوان فيسلم بإسلامه بنو جمح. في هذا الخبر موقف دعوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حاول أن يتألف صفوان بن أمية إلى الإسلام حتى أسلم، وكما جاء في الخبر هذا الرجل وهو صفوان الذي عمل الأعمال الكثيرة في عداء الإسلام ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق أن ذكرناها في درس سابق، بهذه العطيات يكافئه صلى الله عليه وسلم بهذه العطيات الجزيلة، ويتناسى كل أعماله السابقة ويهتم بشيء واحد هو أن يدخل في الإسلام، لأنه زعيم قومه، وبإسلامه سيسلم من لم يسلم بعد من بني جمح. وحتى نجح أخيرا في جذبه للإسلام، نماذج من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام محمد بن جرير الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه حنينا قال والله إني لأسير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة، إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجعه. قال فقرع قدمي بالصوت وقال أوجعتني فتأخر عني، فانصرفت عنه. فلما كان من الغد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسني يعني يبحث عني. قال قلت هذا والله لما أصبت من رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس. قال فجئت وأنا أتوقع يعني أن أتلقى عقوبة منه، فقال لي إنك قد أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني، فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك عنها، فأعطاني 80 نعجة 80 شاة بالضربة التي ضربني. وخبر آخر مشابه، وكان عبد الله، وقال الواقدي في سياق رواية له، وكان عبد الله بن أبي حدرد الأسلم يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وهو يحادثني، فجعلت ناقتي تلصق بناقته، وكانت ناقتي ناقة شهمة، فجعلت أريد أن أنحيها فلا تطاوعني، فلصقت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبت رجله، فقال: أخ أوجعتني، يعني أبعد عني. فرفع رجله من الغرز كأنها جمارة، يعني لونها أبيض بأحمر، والجمارة معروفة أنها لب النخل. ودفع رجلي بمحجن في يده، فمكث ساعة لا يتحدث، فوالله ما نزلت حتى ظننت أنه سينزل في عذاب. قال: فلما نزلنا قلت لأصحابي: إني أرعى لكم، ولم يكن ذلك يوم رعيتي. فلما رحت الظهر عليهم قلت: هل جاء أحد يبغيني؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليك. فقلت في نفسي: هل هي؟ والله هي. قلت: من جاء؟ قالوا: رجل من الأنصار. قال: ثم جاء بعد رجل من قريش يبتغيني، يعني يسأل عني. قال: فخرجت خائفا حتى واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يبتسم في وجهي. قال: أوجعتك بمحجني البارحة، يعني ضربت رجلك أوجعت. قال: خذ هذه القطعة من الغنم. قال: فأخذتها فوجدتها 80 شاة. هذا رواية مثل تشبه الرواية الأولى. ورواية ثالثة: وقال الواقدي في سياق رواية الله: وكان أبو زرعة الجهني يقول: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب راحلته القصوى وطئت له على يديها، يعني من أجل أن تثبت في الأرض، والزمام في يدي مطوي، فركب على الراحل على الناقة، وناولته الحزام، ودرت من خلفي فخلف الناقة بالسوط، يعني يضربها ضربا خفيفا لتسير. كل ذلك يصيبني، ما هو خلف الرسول ما رأى، يريد أن يضرب الناقة وضرب أبو زرعة الجهني، كل ذلك يصيبني. فالتفت إلي فقال: أصابك الصوت؟ قلت: نعم بأبي وأمي. قال: فلما نزل الجعرانة إذا ربضة من الغنم، يعني مجموعة من الغنم ناحية من الغنائم، فسأل عنها صاحب الغنائم فخبروا عنها، ثم صاح: أين أبو زرعة؟ قال: قلت: ها أنا ذا. قال: خذ هذه الغنم بالذي أصابك من السوط أمس. قال: فعددتها فوجدتها 20 و100 رأس، فتأثلت بها مالا، يعني اكتسبت بها مالا. هذه الأمثلة الثلاثة تبين لنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم وورعه وتحريه الشديد في حقوق الناس. فعلى الرغم أن الإصابة التي أصاب بها كل واحد منهم تعد طفيفة وبسيطة، فإنه لم ينس ذلك، بل أعطى كل واحد منهم عطية كبيرة من خمس الغنيمة لئلا يخرج من الدنيا وعليه حق لأحد. ولقد كان ما جرى منه في حق الأول والثاني إنما كان في مقابل ما جرى منهما من خطأ في حقه، ولذلك كان كل واحد منهم يخشى أن ينزل فيه شيء بسبب ذلك. فالأمر إصابة مقابل إصابة، ولكن معك لما كان ذلك الأمر بالنسبة لهما من قبيل الخطأ، وهو منه صلى الله عليه وسلم تعمد على سبيل التنبيه، خشي أن يلحق ذمته شيء من ذلك، فأعطاهم ما أعطاهم لتبرأ ذمته من حقوقهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى الدرس الثاني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا أخذنا حديث في موضوع حقوق المسلمين، مكان القصاص في الآخرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، يعني في الآخرة يمر المؤمنون في قنطرة بين الجنة والنار، فالمسلمون يخلصون منها وينجون، وفيها كلاليب تقبض على الكفار وعلى أصحاب المعاصي فتلقيهم في جهنم. إذا خلص المؤمنون لأن حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل من منزله في الدنيا، أدل بمنزله في الدنيا، يعني كل واحد من المسلمين يعرف مكانه في الجنة، يعني أن المؤمنين في الآخرة لا يدخلون الجنة حتى تحصل المقاضاة فيما بينهم والقصاص. أخرجه الإمام البخاري. قوله إذا خلص المؤمنون من النار، يعني إذا تجاوزوا الصراط الذي يكون فوق نار جهنم. الثانية بيان للمكان الذي يتقاص فيه الظالمون والمظلومون يوم القيامة، وهو قنطرة بين الجنة والنار. ثالثا فيه معرفة كل مؤمن مسكنه في الجنة، مع أنه يذهب إليه لأول مرة، وهذا من خصائص الآخرة، من خصائص الحياة الآخرة. الحث على نصرة المظلومين، إن من الأحاديث التي وردت في وجوب نصرة المظلومين من المسلمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، يعني في الآخرة. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني، وحسن إسناده الهيثمي، وصححه السيوطي، وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. فيه مسائل: الأولى عذاب أليم لمن خذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه فلم يدافع عنه. لا بد من المسلم أن يدافع المسلمون بعضهم عن بعض. الثانية ثواب عظيم لمن نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، يعني إذا حصل على مسلم نوع من السب وانتهاك الأعراض يجب على من حضر أن يدافع عنه. الثالثة مقارنة بليغة بين عملين متضادين في الدنيا وعقوبتين متضادتين في الآخرة. الرابعة المسلم ضعيف بمفرده قوي بإخوانه، فإذا كان المسلمون في كل بلد ينهضون لحماية أفراد المسلمين فإن المسلمين تكون لهم هيبة تمنع من إيقاع الضرر بهم، وإذا تجرأ ظالم على ظلم مسلم فإن إخوانه يهبون لنصرته وحمايته. الخامسة الإسراع إلى نجدة المسلمين وحمايتهم دليل على قوة الإيمان بالآخرة. أما التباطؤ والتخاذل في نصرة المسلمين وحمايتهم فإن ذلك دليل على ضعف الإيمان بالآخرة. التحذير من الظلم. عن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. سعيد بن زيد بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن حكم كان أميرا على المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه. قال سعيد يعني سعيد بن زيد قال أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما يعني في الدنيا طوقه إلى 7 أراضين في الآخرة. قال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا يعني صدقه من المبشرين بالجنة كيف لا يصدقه. وروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد بن زيد وهو من مجاب الدعوة يعني الذين يجيب الله دعوتهم فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها أعمها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها عميت ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. في مسائل الأولى التنفير البليغ من الظلم وذلك ببيان أن الذي يغتصب أرضا سيحملها يوم القيامة مضاعفة 7 مرات. الثانية في كرامة ظاهرة لسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة حيث استجاب الله دعاءه على تلك المرأة. الثالثة فيه تحذير من التعرض لدعاء المظلومين بالنسبة للذين لا يهتمون بالحياة الآخرة. بطبيعة الحال ما سبق من القنطرة التي يقتص فيها للمظلومين من الظالمين أعظم من الدنيا وكل ما يقع فيها من بلاء، لكن فيه أناس إيمانهم ضعيف لا يتذكرون الآخرة ولا يهتمون بها. ففي هذا تحذير من التعرض لدعاء المظلومين بالنسبة للذين لا يهتمون بالحياة الآخرة وذلك لتحقق دعواتهم في الدنيا. فالذين يؤمنون بالآخرة لا يحتاجون إلى هذا، ولكن هذا يذكر ضعفاء الإيمان الذين ينسون الآخرة. التحذير من الشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام أبين وبينهما مشتبهات أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه يعني يوشك أن يرعى غنمه فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه الشيخان رحمهما الله، البخاري ومسلم. في مسائل: الأولى، الهدف الأعلى للمسلم هو رضوان الله والجنة، رضوان الله تعالى والجنة، والطريق الموصل إلى هذا الهدف هو الحلال الخالص من الشبهات. الثانية، المشتبهات هي التي يحتمل أن تكون من الحلال ويحتمل أن تكون من الحرام، وذلك كالقضايا التي اختلف العلماء في حلها وحرمتها، كالمعاملات البنكية التي قد توقع في الربا. وإذا كان هناك أمر قد اختلف العلماء فيه، ويوجد أمر قد اتفق العلماء على إباحته وهو يؤدي المقصود، فالأمر المختلف فيه يكون من الشبهات. الثالثة، براءة الدين تكون باتقاء الشبهات، وذلك باجتناب الأمور المشكوك فيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وذلك باجتناب الأمور المشكوك في إباحته. وكذلك براءة العرض، حيث يقي الإنسان عرضه من طعن الناس فيما إذا ارتكب أمورا مشتبهة. الرابعة، أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات البخاري: ومن اجترأ على ما يشك فيه، يعني الشبهات، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، فليجتنب الإنسان الشبهات حتى لا توقعه في الحرام. الخامسة، التشبيه بالراعي الذي يرعى حول الحمى. الحمى هو حمى جزء من الأرض يحمى بأسلاك ونحوها حتى يكون خاص بإنسان معين أو بإبل الصدقة ونحوها، لا يدخل غيرهم. التشبيه بالراعي الذي يرعى حول الحمى يبين أن المشروع المسلم أن يترك الحلال الذي يوقعه في الحرام. يعني بعض أنواع الحمى ما فيها جدار ولا أسلاك، لكن معروفة بنصائل توضع عليها حتى تكون خاصة. فالذي يرعى حول الحمى، يعني إذا كنت أيها الرعاة، إذا كنتم ترعون أغنامكم فأبعدوها عن الحمى حتى لا تدخل غفلة منكم فترعى في مكان محمي. فالمشروع المسلم أن يترك الحلال الذي وقعه في الحرام. فهذا التشبيه بليغ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأيضا المسلم مطلوب منه أن يترك الحلال الذي وهو الشبهات الذي قد يوقعه في الحرام، ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. أخرجه ابن حبان. يعني إذا كان الوقوع في الحلال قد يوقع في الحرام، تترك الحلال من أجل ذلك. السادسة، أن صلاح الجسد مترتب على صلاح القلب، فالإنسان يرتفع نحو الأهداف العالية إذا حكم عقله السليم. الجسم كله مرتبط بالعقل، ويهبط نحو الأهداف الدنيئة إذا حكم هواه المنحرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.